السلام الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: أبواب السفر، باب التقصير في السفر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله رضي الله عنه: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها، يعني الفريضة. قال أبو عيسى: حديث من عمر رضي الله عنه حديث حسن غريب، لا نعرف من حديث يحيى بن سليم مثل هذا. يعني هذا الحديث ثابت في أصله في الصحيحين، قريب من هذا اللفظ. وهذه هي سنة عليه الصلاة والسلام، أنه كان لا يزيد في السفر على ركعتين، الرباعية صلى ركعتين لا يزيد على ركعتين. يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد على ركعتين. وإذا اختلف العلماء في حكم القصر، مشهور عند جمهور العلم أنه سنة، وذهب بعض العلماء مذهب أبي حنيفة إلى الوجوب، واستدل بعض الأدلة لكن ليست صريحة في هذا، مثل حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام قرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، يعني قررت على الفرض الأول. لكن هذا ليس صريح أنها يعني ركعتان تامة، لا. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالآية يعني فيها دليل صريح على أن صلاة السفر مقصورة، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والقول أنه قصر الصفة قول ضعيف، خلاف الأصل ترد النصوص. فالصواب أنه قصر العدد، أنت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآية صريحة لأن صلاة السفر مقصورة. إذن قول عائشة قررت صلاة السفر، أي من جهة أنها صارت هي السنة، صلى ركعتين، لكن ليس صريحا بأنه لا يجوز الزيادة على ركعتين. وكذلك حديث عمر، قول عمر رضي الله عنه: صلاة السفر، صلاة الجمعة، صلاة العيد ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أيضا قول عمر لا تعارض به، هذا ينصح أنه الإنسان يحتاج إلى نظر فيه. لكن حتى لو ثبت فإنه لا يعارض النصوص من الكتاب والسنة. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا. ثم أيضا مما يدل على أن صلاة السفر مقصورة، أن عثمان رضي الله عنه لما تعول وأتم الصلاة بمنها أتم خلفه الصحابة رضي الله عنهم. ولو كانت صلاة السفر ركعتين بدون قصر لما جزى الإتمام. يعني عثمان له عذر أنه تعول، لكن من لم يتعول فإن لا تصح صلاته، مثل لو صلى جمعة أربعة ما تصح. فلو كانت صلاة السفر ركعتين لا تزاد، يعني يجب القصر، لبطل الصلاة من تابع الإمام. أن الإمام لو زاد ركعة خامسة مثلا سهوا لا يجوز المأموم أن يتابعه. إذا عثمان رضي الله عنه عنده عذر التعود، بغض النظر عن كونه صاب واخطأ لكنه متعود، فمن لا يرى تعويله لا يجوز له أن يتابعه لو كانت صلاة السفر ركعتين بدون قصر. لكن الصحابة فهموا أن القصر سنة، والسنة تترك لأجل متابعة الإمام، فتابعوا وعلى هذه الصلاة ولم ينكر ذلك أحد. يعني ما أحد أبطل صلاة من تابع عثمان رضي الله عنه. من ابن مسعود رضي الله عنه استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ووجدت أن حظي من أربع ركعتان متقبلتان، لكنه أتم خلف عثمان رضي الله عنه. فلا شك أن الصواب قول الجمهور أن القصر سنة وليس بواجب، فلو أتم شخص في السفر فصلاته صحيحة، لكن لا شك أنه أساء بهذا ترك السنة، لكن صلاته صحيحة. يعني هذا يحتاج إلى بعض الدعاة مثلا إذا سافر إلى بلد مثلا وأحب أن يصلي به وهو مسافر، سيبقى على الأقل من ثلاث أربعة أيام، فهو في حكم السفر، فإذا صلى ركعتين يعني تشوش وربما كره ذلك، وهم يحبون أن يصلي به، فهل يصلي ويقصر حتى لو كره ربما شوش عليهم ربما اعترض بعضهم، أو الأفضل أن يصلي ويتم لأن القصر سنة يترك لأجل تعليف القلوب؟ فأقول الأمر في سنة، هذا من القصر سنة فلا من يصلي بهم ويتم من أجل تعليف القلوب، ومن أجل يعني يصلي بهم من أجل أن يعني يتحدث بعد الصلاة ويلقي عليهم يعني موعظة أو كلمة، لأنهم يحبون ذلك، فإذا صلى بهم وتكلم بعد الصلاة صار هذا أوقع في نفوسهم من لو صلى معهم. يقول لا بس يصلي بهم ويتم، أن القصر سنة تركه لأجل تعريف القلوب، لأن بعض العام قد ينفر من هذا، صلى ركعتين وسلم قال أتموا، ربما كرهوا ذلك واعترض بعضهم تشوشوا صار في نزاع، فدرى أن هذه مفسدة وجلب لمصلحة التعليف والتأثير بهم لا حرج أن يصلي إماما ويقصر. وعن ابي نضره قال سئل عمران بن حصين رضي الله عنهما عن صلاه المسافر فقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وحججت مع ابي بكر رضي الله عنه صلى ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه صلى ركعتين، ومع عثمان ست سنين من خلافته او ثمان سنين فصلى ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، فيه ضعف السند، فيه علي بن زيد بن جدعان هذا ضعيف، لكن معناه صحيح، جاء في حديث الصحيحة في الصحيحين أن عثمان رضي الله عنه تم بعد مدة من خلافته متأولا. يعني في أقوال في سبب إتمام عثمان رضي الله عنه، صححها من ذكر الحافظ في الفتح الله أحمد سعد الصحيح، يعني ذكر قصة في أن عثمان رضي الله عنه كان يتم إذا أقام بمكة، أما إذا خرج في الحج إلى عرفة وإذا رجع إلى منى في الحج يقصر، ثم إذا انتهى الحج أتم. يرى أنه أن القصر يكون للساعد الشاخص، وأما إذا نزل الإنسان في بلد فإنه يتم، فإذا انتهى الحج أتم في منى أو في مكة يرى أنه كالمقيم، يعني له أهل، يعني معه يعني جالس في بلد يعني ما في مشقة في الإجماع، يعني كانوا يرى أن القصر لأجل مشقة السير، إذا نزل الإنسان وليس عليه مشقة أنه يتم. لكن أكل هذا اجتهاد عثمان رضي الله عنه، السنة مقدمة. النبي عليه الصلاة والسلام نزل بمكة 19 يوما بعد الفتح وقصر كما سيأتي، هذا يدل على أن المسافر يقصر حتى لو نزل ببلد، وفيه تفصيل سيأتي من الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أنس رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة أربعا، وفي الحليفة العصر ركعتين. هذا حديث صحيح، هذا في الصحيحين. هذا يدل على يعني فيه أن المسافر يبدأ بالقصر من حين يفارق البلد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بذي الحليفة ركعتين، مع أن ذي الحليفة قريب من المدينة، قرابة 10 كيلو من المدينة. فهذا يدل على أنه إذا خرج وفارق عامر البلد شرع في الرخص القصر فالقصر وغيره، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولا يلزم أن يسير مسافة معينة، إذا خرج فارق البلد بدأ بالرخص. يعني هذا هو الصحيح. بعض العلماء يرى أنه يبدأ يترخص إذا عزم على السفر، قال: ولو لم يخرج من البلد. لكن هذا قول ضعيف، جمهور العلم على أنه لا يبدأ في الرخص إلا إذا خرج من البلد لضاع الله. وإذا ضربتم في الأرض فالضرب لا يصل إلا بعد ما يفارق البلد عامر القرية، يعني بيوت المسكونة. إذا تعدى البيوت المسكونة شرع بالرخص الرخص. إذا كان إذا صلى وفي بيوت يمين السابق معناه أنه لم يخرج من البلد. وأما المحطات، محطات البنزين هذه أو استراحات بعيدة غير المسكونة، هذه ليس لها حكم، حكم للبلد البيوت المسكونة. أما المحطات هذه فهذه منتشرة طول الخط، ليس تابعة للبلد. كذلك مثلا في استراحات خارج البلد يذهب إلى الناس في بعض الأيام ثم يعودون وليست مسكونة، هذه المتنزهات خارج البلد ليست تابعة له. إذا الضابط هو وجود البيوت المسكونة. أحيانا مثلا ينقطع بنيان كيلوين ثلاثة ثم تأتي البيوت، مثل الرياض من جهة مكة في منطقة ليس فيها بيوت ثم بعد ذلك تأتي البيوت. إذا نقول إذا وصل هذه المنطقة الخالية لا يعد خارجا من البلد بوجود بيوت وراء ذلك مسكونة سكنا دائما. من هذا الضابط البيوت المسكونة يسميها الفقهاء عامر القرية، إذا فارق عامر قريته فلا يبدأ بالترخص إلا بعد أن يفارق البلد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. يعني يشير إلى قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن خفتم فليس عليكم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. هذا شرط مفهومه: إن لم تخافوا فعليكم جناح إن قصرتم. والنبي عليه الصلاة والسلام قصر من غير خوف، بعد فتح مكة زال الخوف في خروجه إلى الحج عليه الصلاة والسلام، لم يكن هناك خوف، لأن المشركين قد دخلوا في دين الله أفواجا، وليس هناك عدو يحارب في الجزيرة بعد فتح مكة، فالطريق آمن من المدينة إلى مكة ليس فيها عدو، ومع ذلك قصر. جاء في صحيح مسلم أن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال هي رخصة من الله، هي رخصة من الله فاقبلوا رخصته، أو قريب من هذا اللفظ، أن الله سبحانه وتعالى عفى عن هذا الشرط، كان هذا الشرط في أول الإسلام ثم عفى الله عنه وأجاز القصر مع عدم الخوف. باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، يعني في كم من الأيام. وعن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، قال قلت لأنس رضي الله عنه كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. يعني العشر هذه ليست في مكان واحد، قدم في الصبيحة الرابعة فأقام بمكة بالأبطة 4 أيام، ثم خرج في صبيحة الثامن ضحى الثامن إلى منى، ثم إلى عرفة، ثم رجع إلى منى، ثم رجع إلى الأبطة في اليوم 13 بعد الزوال. إذن هذه المدة موزعة ليست في مكان واحد. يعني المسافر إذا أقام فله حالة، أن يعزم الإقامة معينة، والحالة الثانية ألا يعزم إقامة معينة ولا يدري متى يسافر. إذا عزم على إقامة معينة هذا فيه خلاف وأقوال أهل العلم كم من الأيام التي يقصر فيها، ثم بعد ذلك إذا قام أكثر من ذلك لم يعد مسافرا. في أقوال، أصح هذه الأقوال وأقربها قول الجمهور، الإمام مالك والشافعي وأحمد ذهبوا إلى أنه إذا قام أقل من 4 أيام فإنه في حكم المسافر، وإذا عزم على إقامة أكثر من 3 أيام فإنه يكون مقيما. واستدلوا بعض الأدلة، ولا يعدون يوم الدخول ويوم الخروج، يعني جاء في نصف النهار فأقام هذا ما يحسب، يعني تعد الأيام الكاملة. وكذلك لو خرج في نصف يوم من أثناء النهار هذا اليوم أيضا لا يعد، إذا له 3 أيام بلياله كاملة، هذا يكون في حكم السفر. ما الدليل؟ قالوا الدليل أن الأصل أن المسافر إذا توقف عن السفر أنه يتم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، لما ذكر القصر قال بعدها فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، ومعنى الطمأنينة السكون وانقطاع الحركة والمشي، أن المشي فيه اضطراب والنزول فيه سكينة طمأنينة، وقطع السير والاضطراب هذا هو السبيل أطمئنان فقيم الصلاة. نظرنا في السنة فوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام أكثر ما أقام وهو عازم على إقامة معينة يعرف كم سيقيم، أكثر ما أقام وقصر في منى في الحج، جاء في صبيحة اليوم الرابع وبقي 5 والـ6 والـ7 وخرج ضحى الثامن، يعني قام 3 أيام كاملة بدون حد يوم الدخول ويوم الخروج، جاء في أثناء الرابع بقي 5 والـ6 والـ7 ثم خرج اليوم الثامن. يؤيد هذا أدلة كثيرة تدل على أن الثلاثة معفون عنها، أن الثلاثة هذه معفون عنها، منها حديث العلاء بن حضرمي رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، مع أن المهاجر لا يجوز له أن يقيم في البلد الذي هاجر منه، المهاجر من مكة ليس له أن يسكن أن يعود ويسكن في مكة، أن ترك لله فيحرم عليه العود. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه 3 أيام، فدل على أن 3 في حكم السفر، أنه لا يعد مقيما، أن الإقامة محرم عليه، فأعطاه الشهادة 3 أيام. والثلاثة لها نظائر، مثل تحريم الهجر، لا يحل المسلم يهجر ويخاف فوق 3، والمرأة المحادة، المرأة التي يموت أبوها أو قريبها، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق 3 إلا على زوج 24 و10، أعطاه شارع 3 أيام. أو مثل الوصية، ما حق من مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 أيام إلا وصيته عنده مكتوبة، أكثر ما أعطاه 3 أيام. وهكذا الثلاث
محرمين.
كيف؟
المحرم
السفر يعني
المرأة كلها محرم، يعني
اشتغل محرم، لا يحل امرأة تسافر 3 ليال
إلا بذي محرم.
إيه هذه بس فيها الروايات 3 ليال وليلتين ويوم وليلة، هذه فيها روايات كثيرة. لكن هذه الحديث فيها أن الثلاث يتسامح فيها وأنها لا حكم لها. فكذلك المسافر إذا عزم على إقامة أقل من 4 أيام 3 فما دون فإنه يترخص، وإذا عزم على أكثر فإن السفر ينقطع ويبدأ يتم من أول يوم. سأل ذهب إلى بلد وعازم على أن يقيم 4 أيام أو 5 أيام، يبدأ يقصر، يبدأ يتم من أول يوم. ليس معناه أنه يقصر 3 أيام ثم يبدأ يتم، لا، من حين عزم على الإقامة التي أكثر من 3 ينقطع السفر ويبدأ يتم من أول يوم. وهكذا يعني مثل يعني الإحداد على الميت، على الإحداد على الميت، هذا إن زادت على 3 أيام أثمت في 3، كذلك الهجر لو زاد على 3 أثم على الهجر في 3، وإن اقتصر على 3 عفي عنه. إذن هذا أقرب الأقوال، لأن عدم ضبط هذه المسألة يفضي إلى أن يقصر الإنسان سنين طويلة، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة. إذا قلنا أنه ما دام أنه لم ينوي الإقامة الدائمة فهو مسافر، هذا فتح باب لا يمكن غلقه. كثير من الناس يبقى في بلد 30-40 سنة وهو عازم على أن يعود إلى بلده، هل هذا يكون مسافرا؟ يبقى 40 سنة 30 سنة ويقصر الصلاة، ولا سيما المرأة في البيت ليست من أهل الجماعة، تصلي ركعتين هذه مدة طويلة، تفطر في رمضان بعيد. فإذا يضبط أقرب ما قال أنه يضبط بها. هذا القسم الأول، الإقامة التي يعزم عليها، إذا عزم إقامة معينة. الحالة الثانية أن لا يعزم إقامة معينة، إنما جاء لأمر ولا يدري متى ينقضي، إذا انقضى سافر، يعني لم يحدد إقامة معينة، يقول غدا أسافر، بعد غد أسافر، هذا يقصر ولو طالت المدة، هذا بالإجماع يقصر مهما طالت المدة. لكن بعضهم أنه لا خلاف في هذا، أنه يقصر ولو طالت المدة، وعلى هذا تحمل على حديث التي قصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام 19 يوما في مكة بعد الفتح، و20 يوما في تبوك، والصحابة رضي الله عنهم منهم من قصر 4 أشهر، منهم من قصر 6 أشهر، وأيضا ورد أنه قصر 2 سنة في بعض المغازي، قصر إلى 2 سنة. وهذا كله معروف ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير، هذا محمول على أنه لم ينوي إقامة معينة، ذهب لي أمر وإذا انتهى رجع، حتى لو غلب على ظنه أنه لن ينتهي في 3 أيام أو 4، سنذهب للعلاج ولا يدري متى ينتهي، يمكن ينتهي في أسبوع، يبقى شهر، يبقى شهرين، ما ما عزم إقامة معينة يضرب الظن أن العلاج سيطول وأنه أكثر من 3 أيام أو 4، ماذا يقصر حتى يتلي. شخص ذهب للدراسة وعارف مدة الدراسة سنتان، هل يقصر؟ نقول لا، من حين يصل يقطع السفر لأنه عازم على أن يقيم سنتين، هذه الدراسة مدتها 2 سنين أو 6 أشهر أو أكثر وقت، أحيانا تسمى دورة، بعد يروح البلد عنده دورة مدة أسبوع، أصله عارف عازم يقيم أسبوع، اليوم يصل يجي، لأنه يعني جاء يقيم أسبوع كامل، وهكذا يعني على حسب هذه الإقامة، وعلى هذا تحمل يعني تتنزل النصوص، يكون فيها تعارض ولا إشكال. المؤلف طال في ذكر الأقوال، يعني هذه المسألة فيها خلاف كثير، لكن ما ذكرناه هو خلاصة الأقوال. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين ركعتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين ركعتين، فإذا قلنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، أنه إذا قام 19 يوما قصر بغض النظر عن نوع الإقامة، لكن الصحيح أنه يجوز أن يقصر ولو تعدى 19 و20 إذا لم يعزل إقامة معينة. والنبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه لم يعزل إقامة معينة بعد الفتح، إنما جاء لفتح مكة، فلما فتحها بقي مدة حتى استقرت الأمور ثم رجع إلى المدينة، لأنه لا يحل له أن يبقى بمكة لأنه مهاجر عليه الصلاة والسلام، فلا يحل له أن يبقى بمكة، لكنه بقي للحاجة حتى تستقر الأمور، وذهب وخرج إلى حنين ثم رجع، فلما استقرت الأمور أناب عتاب بن أسيد جعله أميرا على مكة ثم رجع إلى المدينة. كذلك في تبوك لما وصل نزل في تبوك وانتظر العدو وبث السرايا وبقي 20 يوما من أجل أن يرهب العدو وتظهر قوته عليه الصلاة والسلام، أنه بقي هذه المدة ولم يأتي العدو، خاف وهرب. هذه المدة أيضا ليست مقصودة، على حسب الحال والمصلحة. إذن هذا هو يعني الجواب عن هذا الحديث أنه قصر أكثر من 3 أيام.
إذا مرت بلاده يوم،
إذا جاء رجع بلده
يعني مو بعاد لا يريد
لا، إذا رجع بلده انقطع السفر، إنسان ساكن في الرياض وذهب إلى الدمام ثم رجع يريد مكة ودخل الرياض وجلس في نص يوم، نقول يتم يعني هذا بلد الأصل، إذا وصل البلد انتهى السفر، لا يعد مسافرا في بلدي الأصل.
واللي مدرس مثلا مسافر، اللي مدرس مثلا مسافر 100 كيلو،
لا المسافر ما تجينا بعدين، والكلام لا في المدة. باب ما جاء في التطوع في السفر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيت ترك الركعتين إذا زارت الشمس قبل الظهر. قال أبو عيسى: حديث البراء حديث غريب. قال: سألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليل بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري ورآه حسنا. يعني هذا الحديث ضعيف، خالف الحديث التي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على ركعتين. قال ابن عمر رضي الله عنه: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. هذا حديث في الصحيحين، وجاء في معناه حديث آخر. هذا الحديث يعني فيه سندي أبو بصرة، هذا بعضهم قال مجهول، وهو بكل حال مخالف الحديث الصحيحة، وذكره وعافى الألباني رحمه الله، ذكره في الضعيف سنن الترمذي. كذلك الذي بعده وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه ابن ابي ليلى عن عطيه ونافع عن ابن عمر. هذا ايضا ضعيف، قال العلماء منكر، لان فيه ضعف حجاج بن الضاد ضعيف، وعطيه العوفي كذلك ضعيف، ومخالف لما هو اصح منه كما سبق. هذا ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين في انه لم يزد على ركعتين. لا كل حديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل الظهر أو بعد الظهر هذه كلها لا تثبت. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه صلى من الرواتب إلا ركعتي الفجر، كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم: لما نام عن صلاة الفجر طلعت الشمس، قال: فأمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين، ثم أمر فأقام فصلى الفجر، فصنع كما كان يصنع كل يوم. سنة الفجر لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام لا في الحضر ولا في السفر، لكن راتبة الظهر وراتبة المغرب والعشاء هذه لم يكن يصليها عليه الصلاة والسلام في السفر. أما التطوع المطلق فكان يتطوع، يصلي الليل، يصلي على راحلته قبل أي وجه توجه، فالمسافر له أن يصلي التطوع المطلق، صلي الضحى، صلي الليل، يتنفل ما شاء، لكنه يترك نافلة الظهر، راتبة الظهر القبلية والبعدية، راتبة المغرب، راتبة العشاء، يصلي الضحى، يصلي الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته، هذا يدل على مشروعية التطوع المطلق، لكنه لا يصلي الرواتب إلا الفجر والوتر. اللي عنده بيتين وساكن هنا وهناك، يعني نصف السنة هنا نصف السنة هناك،
أسبوع
لأنه ساكن هذا بلد وهذا بلد، له أهل هنا وأهل هنا، ولسيما إذا كان يجلس أكثر من ثلاثة أيام في كل بلد، إذا هو خلاص إذا جاء البلد حتى لو ما له أهل فيه، دام عزل هنا أكثر من ثلاثة أيام انقطع السفر سواء كان بلده أو ليس بلده. إذا كان ينوي أكثر من ثلاثة أيام انقطع، أكثر من ثلاثة أيام انقطع السفر حتى لو ما له أهل ولا أقارب من واسع. لكن الإشكال لو كان يذهب خميس جمعة مثلا أو جمعة وسبت أيام الإجازة، يذهب يوم الإجازة ثم يعود يومين ثم يعود، هل يكون مسافرا أم لا في اليومين هذا؟ نقول على حسب الحال، إذا كان له هذا البيت مستقر فيه وله أهل فيه فالأحوط أنه ما يقصر أن يكون هذا بلده، لكنه يعني أول أسبوع في بلد وآخر أسبوع في بلد دائما. هذه حال بعض الناس يكون في بلد وصغير ثم ينتقلون إلى الرياض مثل بلد كبير لأجل الدراسات والوظائف، وكلما انتهت أيام الدوام رجع إلى بلده له بيت واستقرار فيه، يعود يوم الإجازة يوم السبت يبقى في يومين ثم يرجع في بداية الأسبوع، كل أسبوع هكذا. قد يقال انه مسافر ما دام انه استقر في الرياض، اذا ذهب الى بلده الاول فهو في حكم مسافر، ولو كان له بيت وثلاث بيت مؤسس ما يمنع أنه مسافر أنه انتقل ساكن في الرياض. النبي عليه الصلاة والسلام كان ساكن في مكة، فلما هاجر إلى المدينة واستقر صار إذا رجع إلى مكة يصلي قصرا لأنه تركها واستقر في المدينة. فيعني لو قصر إن شاء الله ما في شيء، يعني سكناه هنا كأنه رح زيارة ويعود يومين ثم يرجع، وإن لم يقصر بناء على أنه من أهل البلد ولم ينقطع عنه كل أسبوع يذهب ويأتي، إن لم يقصر واحد، وإن قصر فالظاهر أنه لا يقصر. كذلك الحديث بعده أيضا في الضعف عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر والسبر، وصليت معه في الحضر ركعتين وبعدها ركعتين، صليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين، ولم يصلي شيئا ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. يعني الترمذي حسن هذا الحديث لكن الصواب انه ضعيف. قال ويس: هذا حديث حسن، سمعت محمد يقول ما روى ابن ابي ليلى حديثا اعجب الي من هذا. كل حال هذه حديث ضعيفة مخالفة للأحاديث التي هي أصح منها، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح كما سمع. كل حديث فيها أنه صلى راتبة ظهر أو مغرب أو عشاء كلها لا تصح، مخالفة لما هو أصح منها. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيل الشمس أي قبل الزوال أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيل الشمس أي بعد الزوال عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فيصليها مع المغرب. يعني هذه الحديث فيها جمع التقديم، هذه اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، إنه يضعف هذه الحديث ويصححها، ظاهر السند صحيح لكن بعضهم قال انه اخطا في بعض الروايات، فرق في بعض الروايات واخطاوا. المؤلف تكلم عن هذا الحديث، قال ابو عيسى: وروى علي بن المديني عن احمد بن حنبل عن قتيبه هذا الحديث، وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبه، لا نعرف احدا رواه عن الليث غيره. يعني هذا الاشهر الا تفرد قتيبة ثقة معروف لكنهم علوه بالتفرد، قد تفرد بقتيبة لا نعرف أحد رواه عن الليث غيره، وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الطفيل عن معاذ حديث غريب، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يعني بدون ذكر التقديم. لكن على كل حال نقول يعني حتى لو سلمنا ضعف هذا الحديث نقول عندنا حديث صحيح، وحديث جابر رضي الله عنه في جمع النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر في عرفة جمع التقديم، لما زالت الشمس خطب عليه الصلاة والسلام في وادي عرنة، ثم أمر بلال فأذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. الحديث صحيح رواه مسلم، فهو دليل واضح على جواز جمع التقديم. وأيضا الجمع في المطر تقديم، ظاهر حديث ابن عباس والعلماء جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة غير خوف ولا مطر، وأنه جمع تقديم، إذا نزل المطر جاز تقديم العشاء مع المغرب والعصر مع الظهر. فيعني حتى لو لم يصح هذا الحديث فنقول جمع التقديم ثابت في الحديث الأخر، فلا يضر مثلا ضعف هذا الحديث، لأنهم يعني يرون أن جمع التقديم أشد من جمع التأخير. والجمع التأخير الإنسان يعني لو مثلا فاتته الصلاة بسبب نوم أو ما شابه وصلاها بعد الوقت تصح، لكن لو غلط وصلاها قبل الوقت بدون عذر، يعني توهم من الوقت دخل وصلاها، ما تصح بالإجماع، لا تصح الصلاة قبل الوقت بالإجماع، لكن بعد الوقت تصح قضاءها، لكن قبل الوقت لا تصح لأن يعني الوقت لم يدخل فلا تصح بحال، لكن بعد الوقت تصح مع العذر قضاءها. فهذا يدل على أن جمع التقديم أشد من جمع التأخير، لكن أقول ما دام دلت الأدلة عليه فلا حرج. لكن قال قال أيهما أفضل، جمع التقديم ولا التأخير بالنسبة للمسافر؟ نقول على حسب الحال، الأفضل والأيسر له، إن كان سائرا فالأيسر له أن يؤخر فيؤخر، إذا كان نازلا فالأيسر له أن يقدم فيقدم، على ظاهر هذا الحديث وبعضهم صحيح، فالأفضل له الأيسر. طيب هل الجمع سنة ولا رخصة؟ مش نقول رخصة وليس بسنة، فرق بين الجمع والقصر، القصر والسنة، وبعضهم يرى الوجوب والجمع رخصة، يعني إن احتاج إليه فالأفضل أن يأتي الرخصة، وإن لم يحتج إليه فالأفضل ألا يجمع. طيب لو جمع بدون حاجة، إنسان نازل وليس سائرا ولكنه جمع ونازل، هل في حرج؟ نقول ليس في حرج، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونازل، قال لما نزل ضرب قبة أمر بقبة فضربت له ثم خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء، هذا يدل على انه جمع مع انه نازل، يعني ما ليس محتاجا للجمع في السير، فدل على انه يجوز ولو من غير حاجه، والافضل تركه كما ترك النبي عليه الصلاه والسلام في منى في ايام الحج، كان يصلي قصرا من غير جمع. اذا نقول الجمع رخصه وليس بالسنة، فإن احتاج إليه فهو الأفضل، أن الله تعالى يحب أن ترك أو خصر، وإن لم يحتج إليه فهو جائز وتركه أفضل.
شيخ مثلا مكة يعني جاء وقت الظهر وسافر مكة يوصل مكة قبل العصر أو قبل العصر مع جماعة، أفضل يأخرها عشان يأخذ أجر 100,000 أو يصلي الظهر في وقتها.
يعني كيف يسافر متى بعد المغرب؟
أيوه وصل المطار وأذن أذن الظهر.
وصل المطار ورايح.
أيوه رايح.
مطار الرياض.
أيوة. لو أخرها يقدر يصلي مع جماعة الحرم العصر ويجمع مع الظهر. هل أفضل يأخذ يصلي في مكة 100,000 صلاة؟
والله نعم، بس ما دام يجوز التأخير وهو يغلب على ظن أنه سيصل، ما دام، لكن السؤال هل المطار في الرياض ولا خارج؟ هذا السؤال، إذا قلنا المطار خارج الرياض نقول هو ضرب في العقد فجاز له مترخص، هو الآن بالخيار إن شاء أخر إن شاء قبل، لكن لو أذن عليه الظهر وهو في الرياض في أطراف الرياض أو في المطار إذا قلنا أنه تابع للرياض وجب عليه يصلي مع الجماعة، يجب ما دام فيه مساجد ويسمع النداء يجب عليه، ما العذر ما دام لم يشرع في السفر، يعني أنت الآن لم تشرع في السفر وأذن المؤذن وأنت في البلد تصلي مع الجماعة. لكن لو قال أنا سائل الآن سأخرج ما أنه معي وصلي مع الجماعة فوافق، وإن خرج وضرب في العرض ولو دخل الوقت فلا حرج عليه. نقول يجوز له أن يؤخر ما دام أنه سيشرع في السفر، ما دام أنه قد استعد وخرج وشرع في المشي حتى لو لم يخرج. الإنسان ركب سيارته ومشى في أطراف الرياض أذن له أن يخرج أنه شرع في السفر. لكن لو كان في بيته وأذن والمسجد اللي بجوار البيت يقول أنا ما بصلي في الجماعة بأجلس في البيت لأني بسافر بعد ساعة في وقت الظهر وأجمعها مع العصر، هذا أنه له أن يترك الجماعة وفي البيت. لكن ما دام أنه شرع تعلقت نفسه بالسفر ويمكن يكون في حرج عليه أنه يقف بعد ما تهيأ ومشى إن شاء الله لا حرج. أو خرج بعد الأذان وسيما أن الصلاة لم تقم، سمع الأذان في أطراف الرياض أهلاً أن يخرج يصليها في الطريق سواء الجمع أو يعني جمع أو لم يجمع. لكن كونه في البيت يؤذن مؤذن ويبقى في البيت ما يصلي بناء على أنه سيسافر بعد نصف ساعة أو ساعة هذا له ما يظهر من يجوز ترك الجماعة. المطار محتمل، ذهب للمطار المطار يعني شرع خرج وشرع، والمطار البنيان الآن يعني واصل إلى أطراف السور سور المطار فهو محتمل أنه تبع الرياض وخارج. يعني لو صلى الظهر أحسن، صلى الظهر في المطار ما دام في جماعة ويأخر العصر، صلى العصر بمكة. شيء
انا الحديث اللي جبنا السلام الشمال ولا بالمات
كيف اسبوع البيوت يعني البيوت نهايه البيوت المسكونه وعلى الخط ماشي خارج ينظر في اخر البيوت المسكونه ولا عبره بالاستراحات والمحطات ينظر يعني اذا زادت تسع البلد ما يقصر حتى يخرج يفارق جميع البيوت المسكونه. وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله يعني مرضت زوجته صفية بنت عبيد فاستغيث يعني طلب من الحضور سريعا ليشهدها فجد بالسير وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السيل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الحاشي أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. إذا هذا ما في إشكال إذا جد به السيل له أن يجمع حديث كثيرة في هذا، عندما الكلام في تقديم كل فيه يعني خلاف، لكن الصواب أنه يجوز تقديم والتأخير كله جائز والأفضل الأيسر. يحتاج إلى تقديم قدم ويحتاج إلى التأخير أخر، وإن لم يحتج فالأفضل ألا يجمع وإن جمع فهو جائز. لكن إذا أخر المغرب هذه مسألة قد تحرج منها بعض الناس، إذا أخر المغرب وهو شاعر ودخل عليه وقت المغرب هل له أن يؤخر إلى ثلث الليل وقت العشاء، ولا أنه المغرب يعني يفوت وقته وأنه ما يؤخره لآخر وقت العشاء؟ يعني قال أنا سأصلي بعد يعني قريب من الثلث، قريب من ثلث الليل، هل لو يؤخر المغرب إلى هذا الوقت مثلا يعني مثل إذا كان العشاء يؤذن الساعة 8 يصليها يمكن 11 الساعة 11 أو 10:30 يعني من المغرب إلى ثلث الليل يعني قرابة كم 4 ساعات من أذان المغرب، هل لو نأخرها إلى آخر وقت العشاء ولا لا؟ ها؟ نقول نعم لا له ذلك. لأنه إذا جاء إذا وجد السبب سبب الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، فلا نصلي في أول وقت الأول أو في وسط أو في آخر أو في أول وقت الثاني أو في وسط أو في آخر، كل الوقتان صار وقتا واحدا من أول الوقت الأول إلى نهاية الوقت الثاني، كل هذا وقت صلاة لهاتين الصلاتين، وله أن يوقعهما في أي جزء من هذا الوقت، فلا يواجه التحرج من تأخير المغرب إلى القريب من ثلث الليل ما دام العذر موجود. لكن لو وصل البلد انتهى، صحيح مثلا دخل عليه وقت الظهر وهو ساحر راجع إلى بلد الأصل، ثم وصل البلد قبل أن العصر نصف ساعة، ما صلى الظهر أخر الظهر وصل البلد قبل أذان العصر نصف ساعة، هذه قد يجهلها بعض الناس ويقول أصليها مع العصر لأني نويت الجمع والآن باقي نصف ساعة على أذان العصر، هل له أن يؤخرها؟ لا، لأن السفر انقطع فيجب أن يصليها من حين يصل، يصليها أربعا على قول الصحيح، صليها أربعا صلاة واجبة في السفر وأداها في الحضر يؤديها أربعا لأن الرخصة انتهت وأصل الصلاة أربع فيؤديها أربعا. لو وجبت عليه في الحضر ثم سافر أذن الظهر في البلد ثم خرج بعد الأذان وصلاها في السفر، هل يصليها أربعا لأن الوقت دخل عليه وهو مقيم، ولا يصلي ركعتين لأنه قد شرع في السفر؟ صلي ركعتين، لماذا؟ لأن الوقت باقي، الوقت باقي. طيب لو نسي صلاة من صلوات الحضر، نسي صلاة تذكرها في السفر، صلي ركعتين ولا أربعة؟ صلي ولو كان في السفر لأن واجبة ذمته أربعة، فاستبر الآن لا يؤثر عليها لأن صلاة فائتة هذه استقرت في ذمته أربعة، فلا يؤثر في السبب، يؤثر في الصلاة الحاضرة ولا يؤثر في الصلاة الفائتة لأن دين يقضيها كما وجبت.
طيب القاعدة دون أداء البيت نظائف كل أداء
صحيح، قاعدة صحيح يعني وش الاعتراض عليها؟
يعني إذا كان مثلا عليه ركعتين في الظهر وجاء إلى البلاد يصليها الآن
مو قضاء، يصليها أداء، هذا ليس قضاء
قريبا
لا، هو الآن احنا قلنا انه جاء في السفر انه أذن عليه الظهر في الطريق ثم وصل البلد قبل أذان العصر، أي حال
مثلا عليه العصر دخل البلاد ولا المغرب؟
لا العصر ما تجي أخر على المغرب، قصدك حتى السفر العصر ما تجي مع المغرب، لا بد أن يصلي في الوقت عليه، لكن لو الظهر وجبت عليه الظهر في السفر ثم أخرها ودخل الوقت دخل البلد بعد أذان العصر، هل يصليها أربعا ولا ركعتين؟ يصليها أربعا، يصلي أربعا لأن الوقت باقي ما دام أنه جمع فالوقت امتد، أنه مسافر امتد الوقت، لكن لا قل لو نسي صلاة في السفر، هذه هي اللي في الإشكال، سنسي صلاة في السفر فلما أقام تذكر أنه لم يصلي صلاة رباعية في السفر نسيها والآن سيصليها في الحضر، هل يصليها ركعتين لأنها وجبت ركعتين ولا يصليها أربع؟ هذه فيها خلاف، بعضهم يقول وجبت في ذمته ركعتان صلي ركعتين، بعضهم يقول لا هي أصلها أربع لكن جاز أن يقع ركعتين لأجل التيسير، لأجل التيسير وزال السفر فتعود إلى الأصل، هذا هو الأقرب أنها تعود إلى الأصل لأن أصلها أربع، إلا على قول من يقول أن صلاة الحضر صلاة السفر ركعتان بدون خصر، هذا المذهب يقول صلى ركعتين لكن من قال انها اربع مقصوره يقول يصليها اربعا، لان سبب القصر قد زال والعصر انها اربع.
شيخ المسافر اذا
نعم
المسافر اذا حضر الصلاه في المدينه هو مسافر هل يصلي مع الجماعه؟
المسافر اذا قام يجب ان يصلي مع الجماعه، القول الصحيح، حتى ولو كان اقل من ثلاثين، الا اذا كان عليه حرج، اذا وصل متعبا وحاجه للجمع مثلا، اول ما يصل ربما انه وصل بعد وقت العصر وما صلى الظهر، قالوا صلى الظهر والعصر، اجمع الظهر والعصر، صار جمع تاخير في وقت العصر، يقول وانا لانه متعب من السفر يرتاح، قال انام الى ثلث الليل ثم اقوم واصلي المغرب والعشاء. قل ما في مانع ما دام بحاجه للرخص فله ان يترخص، لان اقامته اقل من عمرته. اما اذا كان مرتاحا ليس عنده شغل ولا مشقه ولا حرج ولم يسمع النداء فما في شيء يمنع من كونه يصلي في المسجد، لكن مره في البيت صلى ركعتين. هو الآن يؤذن المؤذن وليس هناك يعني دليل يدل على أن المسافر تسقط عنه الجماعة، أن الله سبحانه وتعالى أوجب الجماعة في صلاة الخوف مع أنه في سفر وخوف، وذلك أوجب صلاة الجماعة وفيها مخالفات، يعني جازت هذه المخالفات لأجل تحصيل الجماعة. إذن السفر ليس عذر في ترك الجماعة لذاته، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي جماعة في الأسفار، ما كان يصلي على انفراد، يصلون جماعة. فهذا الشخص وصل البلد هو من أهل الجماعة، رجل من أهل الجماعة، فما الذي يصدر عنه الجماعة؟ يقول السفر يبيح القصر لكن ما يبيح ترك الجماعة، إلا إذا كان هناك عذر آخر، مشقة، تعب، أو انشغال أو كذا بسبب السفر، مثل المطر والطين ونحو ذلك. لأن السفر ليس عذرا ترك الجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى أوجبها على المجاهدين وهم في سفر وخوف أيضا، مع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة.
كيف الاهتمام بالمقيم؟ أحيانا يشكل إلى قرب تمشي تأتي إلى مدينة أحيانا يكون الأكل شاطين، فلا تعرف هل هذا اللي يصلي غير الباك معه هل هو مقيم ولا مسافر؟
يعني بالنسبة للمحطات المساجد المحطات الأصل فيها السفر، الإنسان ينظر في الأصل والقرائن. إذا جيت مثلا من الجماعة الأولى أقاموا في الميكروفون والعدد كثير، هذا الغالب أنهم يصلون تاما، حتى لو جيت في الركعة الثالثة وأشكل عليك يعني ما حضرت الإقامة وكذا، لكن تشوف الحال مسجد كبير وفي جماعة كثيرة فتقول هذا مو متم، قرائن تدل على أنه متم. فإذا أدركت معه ركعتين تقضي ركعتين، لكن لما دخلت لقيت مصلون في آخر المسجد وعلى الطريق مسجد محطة، الغالب إيش؟ هؤلاء مسافر جماعة الأولى انتهت، وهؤلاء يصلون جماعة ثانية وغالبا أنهم مسافر، فتأخذ القرار. أو رأيت مثل سياراتهم عند المسجد عليها العفش محمد كذا، أو باص كبير تبيسات الباصات الكبيرة، واضح أنهم مسافرون. فالعلماء يقول ينظر في القرائن، إذا رأى قرائن السفر فإنه مسافر، إذا رأى قرائن الحضر فهو مقيم، ينظر في القرائن.
شيخ على الاسم لو المسافر ما صلى مع الجماعه؟
والله في خلاف، بعضهم يقول انه يجوز ان يصلي وحده من اجل ان يطبق السنه في القصر، لكن هذا غريب القول، والغريب ان يفتي به بعض المشايخ المعروفين. مثلا اذا كانوا مسافرون يعني اثنين او ثلاثه او اربعه يصلون جماعه في البيت من أجل تطبيق السنة سنة القصر، لكن نقول هذه سنة عرضها واجب وهو وجوب الحضور للجماعة، والسفر ليس سببا لترك الجماعه، ولا لا؟ من يقول ان السفر عذر في ترك الجماعه؟ لو كان السفر عذر في ترك الجماعه لما امر الله به المجاهدين وهم في سفر وفي خوف، فما في دليل على ان السفر عذر في ترك الجماعه. السفر عذر يعني يبيح القصر يبيح الجمع والتيمم ونحو ذلك فطر في رمضان، لكن اين الدليل على ان السفر يبيح ترك الجماعه؟ هذا ما في دليل. والاصل ان تسمع النداء قال اجل، الا اذا كان عنده عذر خاص بسبب التعب او السهر او انشغال او كذا، هذه اعذار اخرى يعني مشقه مثل مشقه الطين والمطر ونحو ذلك. اذا نقول لا، صل مع الجماعه حتى لو اتممت، لان صلاه الجماعه واجبه والقصر سنه، تقدم الواجب. الله اعلم، وصلى الله عليه وسلم. نعم.
من كان على الطريق هل افضل ان يصلح محطه ثم